عليه صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وصل الكلام إلى النقطة السادسة، إشكال وجواب. الخامسة، النقطة الخامسة، إشكال وجواب. وحاصل الإشكال أنه بناء على ما ذكرناه سابقا من أن المنجزية في مرتبة الحكم الفعلي لا الحكم الإنشائي أو الاقتضائي، يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في موارد قيام الأمارات أو الأصول العملية. والكلام فعلا عن خصوص موارد قيام الأمارات، عفوا الأصول العملية التي تحدد الوظيفة العملية. وبيان كيفية اجتماع الضدين أو المثلين. أنه لو شك المكلف في حكم التدخين مثلاً، فحينئذ يكون شاكا بالحكم الواقعي الفعلي، فلو كان الحكم الواقعي هو الحرمة فهو شاك بهذه حرمة الواقعية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجري في حقه لأجل الشك البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فيلزم بالتالي اجتماع الضدين في ذهن المكلف، حيث يحتمل أن الحكم الواقعي الفعلي هو الحرمة من جهة، مع أن الجاري في حقه لأجل الشك البراءة، يعني الحلية، بناء على أن البراءة تثبت الحلية، أو الترخيص بناء على أن البراءة لا تثبت حكما من الأحكام الخمسة إنما تثبت الترخيص. وعلى كل حال لزم اجتماع الضدين، الحرمة الواقعية والإباحة، بناء على أن البراءة تثبت الإباحة، أو الحرمة الواقعية والترخيص وعدم الإلزام باتباع الحرمة الواقعية. واجتماع الضدين محال، سواء كان هذا الاجتماع مظنونا به كما هو المفروض، أم كان مشكوكا فيه، أم كان مقطوعا به، فإن اجتماع الضدين محال، علما أو ظنا أو شكا. واضح؟ إذن بناء على أن التنجيز يكون في مرتبة الأحكام الفعلية، يلزم أن يكون الحكم الفعلي الواقعي ثابت ولو كان المكلف جاهلا به، لأن الأحكام لا تناط بالعلم بها، تشمل العالمين والجاهلين. ومع إجراء الأصل العملي قد يثبت حكم مخالف في الواقع، فيلزم اجتماع الضد. وأما اجتماع المثلين فكما لو كان الحكم الواقعي هو الإباحة للتدخين، وأجرى المكلف لأجل شكه البراءة عن الحرمة، فحينئذ يلزم اجتماع الضدين المثلين، عفوا المثلين في ذهن المكلف ولو على سبيل الظن، حيث إن الحكم الواقعي الإباحة، والثابت من خلال البراءة أيضا الإباحة، فاجتمع المثل لا بناء على أن البراءة تثبت الإباحة. وأما بناء على أن البراءة لا تثبت حكما إنما مجرد الترخيص، فكذلك يلزم اجتماع ترخيصين ولو على سبيل الظن لدى المكلف، وهو من اجتماع المثلين. واجتماع المثلين محال، سواء كان الاجتماع مقطوعا به أو مشكوكا فيه أو مظنونا به. إذن فتحصل لديك يا مولاي الجليل من كل ما تلونا أن الإشكال يقول بناء على كون الأحكام منجزة في مرتبة الفعلية، يلزم إما اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين عند قيام الأصل العملي، وكذلك حتى عند قيام الأمارة، لكن كلامنا الآن فعلا في الوظائف، يعني عند قيام الأصول العملية. اجتماع الضدين إذا كان الحكم الواقعي على خلاف ما قامت عليه الأمارة، اجتماع المثلين إذا كان الحكم الواقعي موافقا لما قامت عليه الأمارة أو الأصل. والجواب سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند البحث عن كيفية التوفيق والجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حيث يمكن أن يقال أن الحرمة للحكم الواقعي والإباحة للحكم الظاهري، فاختلفت الرتبة فلم يلزم اجتماع الضدين. لا على سبيل القطع، فضلا عن أن يكون على سبيل الظن أو الشك. وكذلك الحال لو كان الحكم الواقعي هو الإباحة والحكم الظاهري الإباحة أيضا، فلا يلزم اجتماع المثلين لاختلاف الرتبة. وسيأتي في محله كما ذكر المصنف أجوبة مختلفة عن هذا الإشكال. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الأول. نقدر الآن نطبق ونقفز إلى الأمر الثاني، هذا أمر راجع لك، ونقدر أن نذكر نقطتين إضافيتين تفيدانك وتنفعانك. النقطة السادسة ولم يتعرض لها المصنف، لكن إذا عرفتها ستقول لم أكن أعلم بها قبل هذا اليوم. النقطة السادسة، إشكال وجواب عن كون المنجزية للقاض عقلية. أما الإشكال فقد أشكل بعض الأعلام، وأعني به بالخصوص صاحب المنتقى سيد الروحاني في الجزء الرابع صفحة 27، حيث قال بأنه ليس من الأحكام العقلية للقاض المنجزية التي تسالم الأعلام على ثبوت فيها. فقال بأن العقل لا يحكم أن القطع منجز للعقاب، والسر في ذلك هو أن العقاب لا بد أن يكون له أثر راجح بنظر العاقل، وليس هناك أثر راجح للعقاب. فإما أن يكون الأثر الراجح هو تأديب العبد على عصيانه، أو يكون الأثر الراجح للعقاب التشفي بأن يعاقبه المولى تشفيا لعصيانه فيتشفى، بما أنك عصيتني أتشفى وأشفي غليلي بمعاقبتك. وكلا هذين الأمرين فاسد. أما التأديب فلا معنى له في يوم القيامة، إذ كيف؟ كيف؟ إذ لا تكليف، أحسنتم، في يوم القيامة فإن الآخرة دار جزاء وليس عمل، حتى يؤدب المولى عبده ويقول له أؤدبك حتى لا تكرر المعصية، إذ لا حساب، إذ لا عمل ولا تكليف في يوم القيامة، فلا معنى للتأديب. كما أنه لا معنى للتشفي، لأن الذي يتشفى هو الناقص، ومن يحتاج للتشفي، والحق عز وجل أجل وأسمى من أن يعاقب عبده من باب التشفي. والحاصل يا مولاي أن العقل لا يمكنه أن يحكم باستحقاق العبد للعقاب على المعصية، وهو ما يسمى بالمنجزية، لأن العقاب إما من باب التأديب ولا تكليف في يوم القيامة، أو من باب التشفي، والحق سبحانه أجل من أن يتشفى. إذن فالعقوبة لأجل العصيان إنما ثبتت بالدليل النقلي وليس بالدليل العقلي، خلافا لما ذكره الأعلام. فالنقل دل على العقاب عند المعصية إما من باب تجسم الأعمال، أو من باب تكميل النفوس بعقابها في الآخرة، أو من باب المصلحة للنظام الأخروي. بأحد هذه الملاكات الثلاثة يكون العقاب في الآخرة، إما بتجسم الأعمال، إما بتكميل النفوس، إما لأجل المصلحة النوعية للنظام الأخروي. إذن فما ذكره المصنف من أن الأثر الثاني للقطع المنجزية غير صحيح بناء على رأي المنتقى. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني أنت الآن مولاي دارس الحلقات الثلاث وأخذت المسألة بديهية أن القطع منجز معذب بحكم العقل، والآن في الكفاية كذلك، وإذا مررت على الرسائل كذلك، وإذا جيء لنا بمطلب جديد علينا أنه لا، تعال، المنجزية ليست عقلية إنما المنجزية شرعية، لأنه لا يوجد ملاك أصلاً للعقاب بحكم العقل، إلا أن الملاك المتوهم تأديب تشفي فقط، وكلاهما غير متصورين في الدار الآخرة. ما رأيكم؟ كلام السيد المنتقى، سيد المنتقى تام أو غير تام؟ لازم تلتفت، ما يجي لك واحد بعدين يشكل عليك تقول والله مسألة ما أدري، يعني أول مرة أسمع بها. الآن دريت، الآن الحمد لله علمت، أفتونا مأجورين.
يعني هذا الحاصل التأديب والتشفي،
ها ويجاب عن هذا الإشكال. أولاً بأن محل البحث في حكم العقل باستحقاق العاصي للعقوبة، كما يحكم العقل باستحقاق المطيع للمثوبة، فمحل البحث في أصل الحكم العقلي، مع غض النظر عن الملاك هل هو من باب التأديب أو من باب التشفي أو من أي باب كان، فلا شأن لنا بالملاك، إنما في أصل الحكم العقلي. فهل يحكم العقل باستحقاق العقاب أم لا؟ ولا شك ولا ريب في أن العقل حاكم باستحقاق العقوبة أيا كانت هذه العقوبة، لأجل الهتك لحرمة المولى. وإن أبيت عن الحكم العقلي فلا أقل من الحكم العقلائي، ولا تصل النوبة للشر، إذ لدينا حكم عقلي وكذلك حكم عقلائي. هذا أولا. ثانيا، إن الملاك للعقوبة لا ينحصر في التأديب أو في التشفي، بل قد يكون العقاب من باب التكميل للنفس. وإذا كان لأجل التكميل للنفس فهو أيضا بحكم العقل، فالعقل يحكم بلزوم العقاب على العاصي، سواء من باب تأديبه أم إن قلت لا تأديب في الآخرة، من باب تكميله، إذ لا يتكمل نفسه إلا بالعقوبة. تمام؟ فالتفت لذلك النقطة. كيف؟ أجل العقل يحكم بالتأديب؟ ها؟ ما يحكم لا تأديب ولا تشفي.
لا
شارشو. هو يقول أن العقل يحكم بالتأديب، أن العقوبة من باب التأديب أو التشفي، يقول هذا حكم عقلي، لكن بالنسبة للمولى في الآخرة غير موجود، لا تأديب موجود ولا تشفي موجود، ولا هو يسلم أن التأديب من باب العقل، لكن يقول هذا ما ينطبق على الدار الآخرة. إحنا نقول لماذا تحصر الدار الآخرة والعقوبة العقلية فيها فقط بالتأديب أو التشفي، لماذا لا يكون من باب التكميل؟ هو يقول لا، التكميل هذا بحكم الشرع، تجسم الأعمال بحكم الشرع. نقول لا، نأخذ التكميل نقول لا، هذا بحكم العقل. كيف؟ وكذلك حفظ النظام يمكن يكون الأخروي أيضا من باب حكم العقلي. واضح؟ النقطة السابعة والأخيرة في هذا الأمر، هذه نقطة مولاي أيضا التفت لها، ما مرت عليك، ما أظنها مرت، لكن لابد تلتفت. هل حجية الإطمئنان كحجية القاط من اللوازم الذاتية، أو أنها حجية جعلية؟ لا إشكال ولا ريب عند الأعلام في حجية الأطمئنان، وإنما الخلاف بينهم أن حجية الأطمئنان هل هي من اللوازم الذاتية كالقاط فلا تحتاج إلى جعل، أو أنها جعلية؟ والصحيح هو أن حجية الإطمئنان جعل، جعلية، لأن مع الاطمئنان يوجد احتمال ولو ضئيل بالخلاف. فلأجل ذلك لابد في إثبات حجية هذا الاطمئنان وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف من جعل شرعي. إذن فحجية الاطمئنان جعلية من باب جريان السيرة العوم قلائية على الأخذ بالاطمئنان، وأن الاطمئنان منجز ومعذر ويلزم اتباعه، والشارع لم يردع عما جرت عليه السيرة العقلائية. ويمكن له أن يردع ويقول لا تتبع الاطمئنان، لكنه أمضى بخلاف القاط، فلا يمكنه أن يردع عن القاط. أما الاطمئنان فيمكنه أن يردع عنه. تم الكلام في هذا الأمر، طبق العبارة حتى نقفز للأمر الثاني في القاط. وكيف كان فبيان أحكام القاط وأقسامه يستدعي رسم أمور سبعة. الأمر الأول ذكرنا فيه كم نقطة؟ سبع نقاط، خمس من المصنف، اثنتان من غيره. الأمر الأول، النقطة الأولى الآن، معنى حجية القاط. يقول لا شبهة في وجوب هذا الأثر الأول للقاط، والمعنى الأول له وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما. الآن الأثر الثاني للقاط ولمعنى حجيته، وكون موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته. إذن هذا المنجزية عند الإصابة منجز، وعذرا فيما أخطأ قصورا لا تقصيرا، يعني بقصور بعد بذل وسع المكلف وقطع لكن قطع كان مخالف للواقع، فهنا يكون معذور. أما إذا مقصر لا يحكم العقل بأنه معذور، المقصر غير القاصر. جيد. وتأثيره الآن جينا إلى النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ الدليل على حجية القاط. ذكرنا أقوال ثلاثة في حجية القاط: العقل، العقلاء، وأنها من اللوازم الذاتية، وذكرنا ثلاثة أدلة على أنها من اللوازم الذاتية، وهذا مبنى المصنف. وتأثيره في ذلك، يعني تأثير القطع في المنجزية المعذرية الجري والعمل على طبقه، لازم والدليل هذا الأول، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. هذا الدليل الأول. الآن الذي ذكرناه كدليل ثاني، وبعضكم قال ما يصير مصادرة، كل مصادرة مولاي، على كل حال أنه لا يمكن جعل الحجية للقاط، فبما أنه لا يمكن جعل الحجية للقاط إذن فتكون من اللوازم الذاتية. ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل، لأنه ما يمكن لا الجعل البسيط ولا الجعل المركب للحجية للقاط، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه، بل حتى جعل بسيط ما يمكن إلا بالعرض، بل عرضا بتبع جعله بسيطا. الدليل الثالث ما جابه. ما هو الدليل الثالث؟ تسلسل. التفت له، والتسلسل ترى أهم من الدليل الثاني. الآن النقطة الثالثة، هل يمكن التفكيك بين القاط وحجية أن الشرع يردع عن العمل بالقطع أم لا. يقول وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا، ما يمكن للشرع أن يمنع ويردع عن العمل بالقطع، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا، يعني في ذهن المكلف مطلقا، يعني مع الإصابة للواقع أو مع المخالفة للواقع، وحقيقة يعني اجتماع ضدين في الواقع وفي الحقيقة فقط في صورة الإصابة للواقع كما بينا وشرحنا مفصلا بالأمس، كما لا يخفى. لماذا هنا قال وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا؟ لأنه ما يمكن التفكيك بين الشيء ولو زمن، مضافا إلى أنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين كما بينا. خب الآن النقطة الرابعة يا مولا، أنه المثوبة والعقوبة في أي مرتبة من مراتب الحكم الأربعة التي أشرنا إليها؟ يقول ثم لا يذهب عليك مولاي الجليل أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. إذن لا عقوبة إلا في مرتبة الفعل هي، وإن كان ربما كما قلنا بالأمس، وإن كان ربما يوجب موافقة استحقاق المثوبة ولو لم يكن في مرتبة الفعل، ليه؟ يعني في مرتبة الإنشاء أو الاقتضاء يستحق الثواب ممكن، أما العقاب لا، فلا بد من فعلية. وذلك لماذا العقاب لا بد أن يكون الحكم فعليا حتى يستحق المكلف العقاب؟ يقول وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة يعني الفعلية لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، أصلا لا يقال له أمر ولا نهي إلا في مرتبة الفعلية، ولا مخالفته عن عمد بعصيان، ما يصير حتى لو خالفه المكلف عن عمد ليس عصيان، بل كان مما سكت الله عنه، وقلنا بالأمس الرواية وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها، خلاص ما في تكليف فيها، كما في الخبر فلاحظ وتدبر. النقطة الخامسة، هذه النقطة الخامسة، إشكال جواب. نعم في كونه يعني الحكم بهذه المرتبة يعني الفعلية موردا للوظائف، ما قال للأحكام، لذلك قلنا ناظر للأصول العملية، وإن كان يأتي حتى في موارد الأمارات لكنه بما أنه قال الوظائف يعني كأنما ناظر للأصول العملية. المهم نعم في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل كالبراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إشكال، ما هو الإشكال؟ لزوم اجتماع الضدين أو مثلي بين الحكم الواقعي الذي هو يظن به وبين البراءة التي تقول بالإباحة، فإن كانت البراءة مخالفة للحكم الواقعي لزم اجتماع الضدين، إن كانت موافقة المثلي، ولو كان على سبيل الظن، لكن لا فرق بين استحالة اجتماع الضدين أو المثلين، بين أن يكون ذلك على سبيل الظن أو القط أو على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه يعني الإشكال في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، فانتظر إنا منتظرون. إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، مولاي لابد تصبر، يساوي صبر. فاصبر كما صبر بالعزم من الرسل. ما يمكن تصل من دون صبر، مستحيل. اللي يقول وصل بدون صبر كذاب، لابد من صبر وجهاد. الأمر الثاني يتعرض المصنف في هذا الأمر للبحث عن التجري، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى بيان مفردات أربع، بيان معنى مفردات أربع. المفردة الأولى الإطاعة، والمراد بالإطاعة هو امتثال المكلف للتكليف الذي قطع به وكان قطعه مصيبة. فإذا امتثل المكلف التكليف المقطوع به المصيب كان مطيعا ومستحقا للمثوبة. المفردة الثانية العصيان، والمراد به عدم امتثال المكلف للتكليف المقطوع به مع إصابة القطع للواقع. فإذا قطع المكلف بالحكم وكان قطعه مصيبا ولم يمتثل كان عاصيا مستحقا للعقاب. المفردة الثالثة الانقياد، وهو عبارة عن امتثال المكلف التكليف المقطوع به مع عدم إصابة القطع للواقع. فإذا قطع المكلف بالحكم وكان قطعه مخطئا للواقع لكنه امتثل كان منقادا وليس مطيعا. المفردة الرابعة التجري، وهو عبارة عن عدم امتثال المكلف للتكليف المقطوع به مع عدم إصابة القطع للواقع. فإذا لم يمتثل المكلف للحكم الذي قطع به وكان مخطئا في قطعه كان متجريا وليس عاصيا. النقطة الثانية أقسام التجري، هذه نتخليها نقطة مستقلة مولاي، أقسام التجري. وهذه النقطة ما أشار لها المصنف، يعني تقعد تقرأ تقلب يمنى يسرى ماكو، لكن أشار لها الشيخ الأعظم في الرسائل. وقلت لك إذا بعض المطالب أشير لها في الرسائل لم يشر لها هنا وكان لها نحو أهمية سأنبهك عليها ولو على سبيل الاختصار. جزاك الله خيرا. أشار الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل الجزء الأول صفحة 46 إلى أن التجري له ستة أقسام. فالتفت، يعني هذا مطلب ما مر عليك سابقا، لا أصول مظفر لا حلقات ثلاث ولا في الكفاية. وإذا ناوي أنك مباشرة تدخل خارج بعد بتنصدم حينما تذهب للبحث الخارج، ستصيبك صدمة حينما تسمع أن التجري أقسام ستة. تخد سبحان الله، 15 عاما أو أقل أو أكثر لا أدري وأنا في مرحلة السطوح والمقدمات، وإذا أول مرة في حياتي أسمع أن التجري ستة أقسام. لذلك لابد أن تلتفت من هنا قبل أن تصاب بصدمة لا قدر الله. القسم الأول مولاي، مجرد القصد إلى المعصية، فإذا قصد المكلف المعصية ولو لم يقدم عليها كان متجريا بمجرد أن ينوي المعصية. واحد ناوي والعياذ بالله ناوي أنه يكبر، فحينئذ يكون متجري، يعتبر متجري بحسب هذا التقسيم. القسم الثاني، الآن نذكر التقسيمات مولانا. خوب عندك إشكال، يعني تقول القصد هذا ما يقال له تجري، لا مشكلة خلاف الاصطلاح، لكن على كل حال أنت مهم أنك تعرف الاصطلاح، قد تخالف فيه لا مانع. القسم الثاني، القصد مع الاشتغال بالمقدمات، فإذا قصد المكلف أن يشرب الخمر مثلا وسعى في المقدمات بأن ذهب للسوق يعتبر متجريا ولو لم يشرب بعد شيء. القسم الثالث، القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، كما لو كان المكلف يعتقد أن هذا خمر فقصد أن يشربه وشربه ثم انكشف أنه لبن مصفى. وهذا هو المعنى المتعارف لديكم في التجري، هو هذا القسم الثالث صح؟ لا مولاي، القسم أول ثاني ثالث. القسم الرابع، التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به. التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به، كما إذا شك المكلف أن الدخان حلال أم حرام وقال أنا لا يهمني، ولا عنده أصل مؤمن بدون أن يجري براءة، قال أنا لا يهمني سأرتكب هذا الأمر ولو كان حراما، فهنا يعتبر متجريا. القسم الخامس التلبس بما يحتمل كونه معصية من باب عدم المبالاة بمصادفة الحرام وليس من باب رجاء الحرام كما في القسم السابق ذاك يرجو يقول إن شاء الله يكون حرام إن شاء الله يتمنى هذا لا يرجو الحرام يقول ما يبالي مع عدم المبالاة كان يحتمل المكلف أن هذا المال ليس ماله بل مال فلان من الناس ومع ذلك يتصرف فيه من دون مبالاة بأن يكون له أو لغيره القسم السادس والأخير التلبس بما يحتمل كونه معصية برجاء أن لا يكون معصية مع وجود الخوف أن يكون معصية كما إذا شك المكلف أن هذا المال له أو لغيره فقال أنا سأتصرف فيه أملا ورجاء أن يكون لي مع أنه يخاف أنه مال الغير فهذا يعتبر متجريا إذن يا مولاي الجليل سجل عندك أن التجري له ستة أقسام وأنت ما كنت قبل هذا تعلم إلا بالقسم الثالث ما في شنو؟
ما في
قطع. إيه نعم ما يهمنا قطع ما قطع هذا جديد كيف نسوي تقسيمات كثيرة لازم نقول قاط.
حاضر.
كيه لازم تبتكر ابتكارات جديدة مولاي في الأصول. النقطة الثالثة وأسألك الدعاء وأسألك الدعاء هذا آخر نقطة. وهذه النقطة نبه عليها سيدنا الخوئي هل البحث عن التجري في خصوص ما يقطع به المكلف أو أن بحث التجري يشمل مخالفة كل حجة ولو كانت هذه الحجة ظنية لكن دل الدليل على حجيتها كخبر الثقة أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أن كلام الأعلام وإن كان ناظر للقاط كما ها هنا في الكفاية أي لو خالف المكلف ما قطع به إلا أن البحث لا يختص بمخالفة المقطوع بل وإنما يشمل مخالفة كل حجة كما لو قام خبر ثقة على أن هذا الإناء خمر أو قامت بينة على أن هذا الإناء خمر وشربه المكلف من دون مبالاة وانكشف أنه ماء أو لبن أو عسل فهنا يكون متجريا ولو لم يكن عنده قاط لكن عنده حجة شرعية إذن وخالفها إذن فالمناط على مخالفة الحجة لا خصوص القاد. اتضح الآن؟ النقطة الرابعة فقط العنوان وأسألك الدعاء حتى تعرف غدا عن ماذا سنتكلم. هل المتجري يستحق العقاب أو أنه لا يستحق العقاب؟ وهل المنقاد يستحق الثواب أو أنه لا يستحق الثواب؟ الذي كنت تعرفه ومر عليك في الحلقات الثلاث أن المتجري يستحق، وهذا الذي يتبناه المصنف، لكن جهز نفسك سيتضح لك أمر آخر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.